بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله النافع أنظار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هذه أيضا شبهة يدلي بها هؤلاء المخرفون وهؤلاء القبوريون، فيقولون: كيف تسوون بيننا وبين الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن هناك فرقا بين حالنا وحال أولئك المتقدمين؟ ما هو هذا الفرق؟ قال: الكفار يريدون منهم، يعني أنهم يتوجهون إلى هذه الأصنام وإلى هؤلاء الصالحين، يريدون منهم تلبية الحاجات وتفريج الكروبات وجلب المنافع ودفع المضار. وأما نحن، قالوا: أما نحن فنشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا نريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. يقول: أولئك، يعني طلبوا من الأصنام وطلبوا من هذه المعبودات جلب النفع ودفع الضر، وأما نحن فلا نطلب هذه الأشياء من هذه الأصنام، وإنما نطلبها من الله سبحانه وتعالى، لأننا نشهد ونقر بأن الله هو النافع الضار المدبر، ونعتقد أن هؤلاء الصالحين ليس لهم من الأمر شيء، فلماذا توجهتم إليهم؟ قال: بقصد طلب الشفاعة. ولا شك كما سيأتي الآن في كلام المصنف رحمه الله، قال: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فحاصل هذا الجواب أنهم إذا قالوا أن أولئك طلبوا الأصنام مباشرة ورجوا نفعهم ودفع ضرهم، أما نحن فنشهد أن النافع الضار هو الله، وأن هؤلاء الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، لماذا توجهتم إليهم؟ قال: بقصد طلب الشفاعة. أنتم تلاحظون أن الحديث يدور دائما حول ما كان عليه الأولون وما عليه المتأخرون، وأنه شيء واحد، فهذا وعين التناقض إذا قالوا الكفار يريدون منهم وأما نحن فنقصد هؤلاء الصالحين طلبا للشفاعة، هذا تناقض. كيف يقال بأن الكفار كانوا يريدون من الأصنام ومن هذه المعبودات وأما نحن فما كنا نريد منهم؟ نحن لا نريد منهم، وإنما نتخذهم وسائط فيما بيننا وبين الله. الجواب، يقول المصنف رحمه الله: اقرأ عليهم هاتين الآيتين الكريمتين التي فيها بيان يعني حال المشركين الأولين، وأن هذا الذي يدعيه المتأخر هو عين ما كان عليه المتقدم، فالمتقدم إنما توجه إلى هذه الأصنام وهذه المعبودات وأرواح الصالحين لأجل أن يجعلوهم وسائط فيما بينهم وبين الله بنص هاتين الآيتين الكريمتين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية الثانية: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقول: هذا الذي تحتج به هو عين ما احتج به الأولون، فالأولون وإن يعني توجهوا إلى هذه الأصنام لكن ليس باعتقاد أنهم ينفعون ويضرون، وليس لأجل أن يجعلوهم آلهة على سبيل الاستقلال، وإنما أرادوا أن يقربوهم زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي تدعيه هو الذي ادعاه الأولون. وأما قوله سبحانه: ويعبدون من دون الله، سماها عبادة، وقوله الذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم، إذا قال هذا المتأخر الله عز وجل أطلق على فعل الأولين بأنه عباده، أما نحن فلا نعبد هؤلاء الذين نتوجه إليهم، نحن لا نعبدهم، يريد أن ينفي اسم العبادة على هذا الفعل الذي يقوم به. يقول الله سبحانه وتعالى قد نص على أن فعل الأولين يعتبر عبادة بهاتين الآيتين، ويعبدون من دون الله، وفي الآية الثانية والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم، يقول نحن لا نعبدهم، هؤلاء الذين نتخذهم وسائط بيننا وبين الله هؤلاء لا نعبدهم. الجواب أن الأولين كيف صاروا عابدين لهذه الأصنام ولهذه المعبودات؟ صاروا عابدين لها حينما صرفوا لها شيئا من العبادات، من الحب والرجاء والتعلق والاستغاثة والذبح وغير ذلك، فهذه الأشياء عبادات، فإذا صرفت إلى غير الله سبحانه وتعالى فإن هذا هو عين الشرك، لأن الشرك هو صرف شيء من العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فإن العبادة حق متمحض لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف العبادة أو شيء منها إلى غير الله سبحانه وتعالى. فلما صرفوا شيئا من العبادة لغير الله سماهم الله عز وجل عابدين لهذه المعبودات، وأنتم أيضا تصرفون كثيرا من العبادات، تعلق القلب وتوجه الوجه وهكذا الدعاء، أليس الدعاء عبادة من أجل العبادات؟ فهم يصرفون هذه العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا إلى الله، يوجهونها ويصرفونها في غير الله سبحانه وتعالى، فيأتي إلى هذا المقبور فيدعوه من دون الله ويستنجد به ويستغيث به، هذا نوع من أنواع العبادة صرفوها لغير الله سبحانه وتعالى. كيف إذا انضاف إلى ذلك غير هذه من العبادات، تعلق القلب، الرغب والرهب، رجاء العبادة، خوف السر، وهكذا الذبح، وهكذا النذر، وهكذا الحلف بهذه يعني القبور وهذه الأضرحة، لا شك أن هذه عبادات يصرفونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، ففعلهم يسمى عبادة، وهم يعتبرون عابدين لهؤلاء المدفونين والمقبورين. وكما تقدم إن العبرة بالحقائق والمعاني وليس بالأسماء والمظاهر، هم صرفوا كثيرا من العبادات لهؤلاء الذين يتخذون مسائط فيما بينهم بين الله، ويزعمون أن هذه ليست بعبادة، والجواب أنها عبادة وأنه شرك بالله، وإن لم يسلموا بذلك وإن لم يسموه عبادة. قال فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله النافع الضار المدبر، هذا يقوله من يجادل أهل العلم، وإلا تعرفون واقع كثير من هؤلاء القبوريين وهؤلاء المخرفين المحرفين، أكثرهم يعتقد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى. لو تذهب إلى كثير من العوام، بل إلى كثير من هؤلاء الذين يعتبرون علماء وموجهين لهذه الطائفة القبورية، لا صرحوا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب انتشار دعوة التوحيد وانتشار العلم صاروا يتقهقرون وصاروا يستخفون بما هم عليه في الواقع، فيقولون نحن لا نعتقد أن النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، وإلا لو لاحظتم من حولنا وهذه الطائفة لوجدت كثيرا منهم من يعتقد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن عندهم إلا هذه الخصلة لكانت كافية في الحكم عليهم بالكفر، لأنه اعتقاد شيء من أفراد الربوبية في غير الله سبحانه وتعالى، وهذا لا خلاف بين المسلمين في أنه يعتبر كفرا. قال وأنا أشهد أن الله النافع الضار المدبر، كأن المجادلة مع إنسان يعني حذر، لا يحاول أن يطرح جميع ما هم عليه، ولكن يحاول أن يجاري هذا الذي يدعو إلى إخلاص العبادة لله، فهو حذر في الجدال، فيقول أنا أشهد أن الله النافع الضار المدبر. الآن لو أتيت إلى بعض العوام تقول أنت لماذا تتوجه إلى هذا المقبور، هل ينفع هل يضر؟ يقول ماذا؟ يقول نعم ينفع، لكن إيش ينفع؟ بإذن الله. الآن الذي يردده هؤلاء إذا قيل لهم هؤلاء الأولياء ينفعون أو يضرون، يقولون نعم ينفعون ويضرون بإذن الله، الله سبحانه وتعالى أعطاهم يعني الأهلية أو أعطاهم يعني القدرة على جلب النفع أو دفع الضر، لكن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهكذا يقعون في الشرك الأكبر. قال لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. قال المصنف اقرأ عليه هاتين الآيتين، والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والآية التي بعدها. إذن هؤلاء الذين توجهوا إلى الأصنام لم يتوجهوا إليهم باعتقاد أنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون، ما هو الغرض؟ ليقربونا إلى الله زلفى. وأنت تقول هذا الكلام في هذا الذي تعبده من دون الله وإن لم تسمي عبادة، فأنت حالك وحال ذلك المتقدم سواء بسواء. وهنا شبهة أيضا، قد يقول هذا الذي يتوجه إلى هؤلاء المقبورين، إذا كان الطعام ينفع، وإذا كان الشراب ينفع، وإذا كان اللباس ينفع، الطعام تدفع به الجوع، والشراب تدفع به العطش، واللباس تدفع به الحر أو البرد، وهذا السيف ينفعك، وهذا الشيء ينفعك، وهذا القلم ينفعك، كيف تقولون بأن النبي لا ينفع؟ تسلمون بأن هذه الأشياء كلها تنفع، والنبي عليه الصلاة والسلام أو الأولياء الذين هم تابعون للنبي عليه الصلاة والسلام أو الشهداء أو الصالحون هذه لا تنفع، وأنت تعتقد النفع في هذه الأشياء وهذه الجمادات؟ فيقال لهم كيف؟ فيقولون نحن نطلب الشفاعة منهم، نحن نريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الشفاعة حق، فنحن نجعل النبي أو نجعل هذا الولي أو نجعل هذا الصالح واسطة فيما بيننا وبين الله، وهذا مجرد سبب، نحن لا نعتقد فيهم النفع والضر، لكن نجعلهم أسبابا نتوصل بهم إلى ما نريد من جلب النفع أو دفع الضر. والجواب على تسليم أن التوجه إلى النبي مما ينفع، أن يقال بأن ليس كل الأسباب يجوز أن تفعل، ليست كل الأسباب وإن كانت نافعة يجوز أن تفعل. مثلا يعني بارك الله فيكم، إذا كان قرر الأطباء بأن الخمر ينفع، مثل ما يقول بعض الأطباء اليوم المعاصرون أنها تنفع في إزالة الحصى أو أنها تذيب الشحوم، حتى لو ثبت في الطب أن فيه نفعا لا يجوز استخدامه، لأن جاء الشرع بتحريم التداوي بالمحرم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بدواء إنما هو داء. فليس كل سبب يعني ينفع يجوز مزاولته، مثلا السحر، إذا كنت سترفع السحر بسحر، هو يريد أن يتخلص من هذه الآفة وهذه الكارثة التي وقعت على ولده أو وقعت على زوجته، فيقال له اذهب إلى الساحر الفلاني وهو عدو للساحر الأول، أول ما تخبره بوقوع السحر سيستعين بالشياطين ويرفع هذا السحر عن مريضك. يعني ويقول قد جرب كثير من المرضى بالسحر، ذهبوا إلى هذا الساحر ورفع عنهم السحر، هذا سبب يرفع به المرض، لكن هل هذا سبب شرعي جائز أو أنه سبب محرم؟ الجواب سبب محرم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس المتقين وسيد الأولين والآخرين، ولا شك أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت حوادث عظام وكوارث كبيرة وأشياء عظيمة في الصحابة، ولم يثبت تاريخا ولا يعني بالسند الصحيح أن أحدا من السلف من الصحابة أو التابعين جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويستغيث برسول الله ليجعله واسطة فيما بينه وبين الله. وهكذا لم يثبت عن السلف أنهم توجهوا إلى هؤلاء الشهداء، والله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال الله بل أحياء، ولم يثبت عن أحد من السلف أنه توجه إلى أحد من الشهداء ليجعله واسطة فيما بينه وبين الله. وهكذا لم يتوجه إلى أحد من الصالحين. وتعرفون قصة يعني استسقاء عمر ومن معه من الصحابة بالعباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد وقف أمام الجماهير يا قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه في حياته فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس ادعو لنا. حصل لهم القحط والجدب ولم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره وينادوه يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. فهذا يدل على أن هذا سبب ولو كان نافعا أنه لا يجوز. هذا أمر. الأمر الثاني أنه أصلا لا يسلم بأن هذا السبب هو سبب شرعي نافع، بل يقال بأن هذا سبب لا ينفع. هذا سبب لا ينفع. الطريقة الأولى أن يسلم بأن هذا سبب نافع ثم يرد عليه بما تقدم بأن هذا لم يفعله السلف، فيدل على أنه وإن كانت وسيلة نافعة لكنها غير شرعية. الجواب الثاني أنه لا يسلم أصلا بأن التوجه إلى النبي وطلب الشفاعة أو التوجه إلى الولي وطلب الشفاعة من أن هذا ينفع. هذا لا ينفع بنص الآيات الكريمات، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هم توجهوا إلى المسيح وإلى أمه بالعبادة. هم ماذا يريدون؟ يريدون أن يحصلوا المنافع ويدفعوا المضار. قال الله سبحانه وتعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وهكذا الآيات التي يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلنها صريحة، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع بعد موته، فلهذا الذي يفعلونه هو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال نأخذ هذا السطر. قال واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. ما هي هذه الشبهة الثلاثة؟ أن الأولياء والصالحين لهم جاه عند الله ونحن نسأل الله بجاههم ومكانتهم. يعني الشبهة الثانية أن الكفار يدعون الأصنام ونحن ندعو الصالحين. الشبهة الثالثة أن الكفار يريدون المنفعة من هذه الأصنام ونحن لا نريد المنفعة إلا من الله سبحانه وتعالى. قال هي أكبر، واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا، فيه الدعوة إلى فهم هذه الشبهة الثلاث وفهم الجواب عنها. قال فإذا وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها، لأن هذه الشبهة الثلاث الكبيرة عندهم إذا كان الجواب عنها بهذه الصورة السهلة الميسورة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ما بعدها مما هو أقل منها أيسر في الجواب عنه والتخلص من هذه الشبهة التي هي في الواقع عبارة عن حجج دامغة أو زائفة وشبه متهالكة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله.